بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله تعالى على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة اتباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين أن نجيب عليها إن شاء الله، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، أو نعم المولى ونعم النصير. أحب الكرام، نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال يقول صاحبه: عندي شلل نصفي، أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن يشفيك، ولا أتحكم أعزكم الله بالبول والبراز، وهل يجوز التيمم بالجدار أو قراءة القرآن بدون وضوء؟ بداية، أيها السائل الحبيب، أسأل الله لك ولكل مرضى المسلمين الشفاء، وأن يعافينا وإياك وكل المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وأما فيما سألت عنه أيها الحبيب، فما دمت تستطيع أن تتعامل مع الماء وضوءا فلا يحل لك التيمم، إلا في حالة العجز، كأن لا يوجد عندك من لا يأخذك إلى الماء ولا تستطيع أن تتوضأ، ففي هذه الحالة تتيمم، لأنه عجز والضرورة تقدر بقدرها. هل يجوز لك أن تقرأ القرآن بدون وضوء؟ نعم، وإن كان من الأولى دائما وأبدا أن يكون الإنسان على وضوء، لأن هذا من آداب تلاوة القرآن الكريم، ولكن تلك ضرورة أو هذه ضرورة، وكما أشرت الضرورة تقدر بقدرها. السائل يسأل: قمت ببناء شقة من مالي الخاص في حياة والدي ومات، ولكن الأب لم يكتب لي شيئا، فما حقي الآن ما دمت قد بنيتها من مالك الخاص وليس فيها لأبيك شيء؟ فلا تدخل في الميراث ولا تدخل في التركة، وإخوتك يعلمون ذلك، وإذا أخذوا هذا وأدخلوه في التركة فقد أكلوا مالا بالباطل، يسألون عنه أمام الله رب العالمين. فأنت لك الشقة التي بنيت وفقط، وليس لك نسبة في الأرض، لأن هذه الأرض ملك خاص للأب، فأنت تحوز الشقة حوائط فقط لا غير، ويعني دواخل الشقة. أما الأرض لك فيها ميراثك، لك فيها ميراثك إن شاء الله تبارك وتعالى. فننظر، إذا كان نصيبك من هذه الأرض يوازي نسبة هذه الشقة بالأرض، إذن تحصل على نصيبك ويكتب لك عقد بها بنسبتها في الأرض. أما إذا كان نصيبك أقل من نسبة الأرض، ففي هذه الحالة تكمل أنت نسبة الأرض التي عليك، وإن كانت أقل تحصل على ملك. إذن الخلاصة: لك الشقة التي بنيتها دون الأرض، وليس لإخوتك فيها شيء، وليتقوا الله رب العالمين. السائل يسأل: لي صديق يتاجر في السيارات يبيعها بالقسط، طلبت منه أن يستثمر لي مبلغا، فأدخلني في سيارة مباعة، والآن أنا آخذ القسط مكانه. أيها السائل الكريم، نصيحة لك ولكل من يسمعنا: يجب علينا أن نتحرى الحلال في المعاملات، فإن الفرق بين الحلال والحرام شعرة، فربما سقط الإنسان في الحرام دون أن يدري. ولذلك أنصح إخواننا: اسألوا أهل الذكر وأهل العلم قبل أن تقعوا في هذا البلاء. ما سألت عنه؟ أنت تريد أن تستثمر أموالك، لا حرج ولا بأس، فتسعة أعشار الرزق في التجارة، سبحان الله. فادخل معه شريك كل بنسبة رأس ماله. أما أنك هو يبيع سيارة ثم أنت تدخل وتحل محله تأخذ القسط من الذي اشترى منه، فهذا هو الربا بعينه، لأنك قمت مقام البنك ولا صلة لك بالسيارة، لا من قريب ولا من بعيد. أصلح الله حالي وحالك يا رب. ما هو الإسبال وكيف يكون غض البصر؟ الإسبال يا أخي الكريم هو أن الثوب يتجاوز الكعبين، في كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما دون الكعبين فهو في النار. والكعب المقصود بالكعبين، لأن بعض الناس قد يفهم خطأ، المقصود بالكعبين ليس باطن القدم من مؤخرة الرجل التي نسير بها على الأرض، لكن المقصود بالكعبين عظمتان بارزتان في مقدمة الساق، يعني في أول الساق الملتصق بنشط القدم بوجه الكف يوجد عظمتان بارزتان، هذا هو المقصود بالكعبين. فالسنة والشرع ألا يتجاوز الثياب هذين الكعبين، كما علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان هناك أقوال لأهل العلم في هذه المسألة الوقت لا يتسع لذكرها وسردها، فالأولى والأحوط دائما أن المسلم يحتاط لنفسه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق بغض البصر فلا تنظر بعينك إلى ما حرم عليك، هذا ما علمنا الله إياه، وإن شاء الله أواصل الإجابة بعد تلقينا لبعض الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخ عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ عمر من الجزائر.
مرحبا بأهل الجزائر، تفضل يا أخي الكريم.
يا شيخ عندي سؤال.
اطرح سؤالك.
هنا عندنا في الجزائر معاملة شديدة للبنوك للزبائن، وهي أن يشتري البنك سيارة أو شاحنة أو غير ذلك.
يبدو أن الاتصال انقطع، أرجو من الأخ عمر أن يحاول الاتصال بنا مرة ثانية. أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. أنا عايز أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا حاليا يعني في مشكلة بين أهلي، في حسابات مالية ما بين أهلي وبين زوجي، ف يعني أنا أمي دخلت فيها على أساس بتتكلم معي فيها يعني وكده، فحصل شد بيني وبينها في الكلام، مش على باطل والله، أنا بس بقول لها الحق، فساعات الحق بيزعل. أنا قلت لها طلعوني من الموضوع ده على أساس مش عايزة حد يزعل مني، لأن أنا ما بقدرش على يعني زعل لا والدتي ولا والدي.
نعم.
فحاليا هي زعلت مني وقالت لي لو حصل إنه هو بس زوجك حاسب مثلا أخوك وعرف، يعني هو عايز يحاسب ويعرف اللي عنده، فلو حصل الكلام ده أنا ولا هجيك ولا هجيني والكلام ده، يعني الأمور اللي بتحصل دي.
نعم. حضرتك سؤال تاريخي. حضرتك إيه؟
طيب، فأنا دلوقتي عارفة أنه الصلاة المؤمن ما تترفع للسماء إذا كان أبوه أو أمه غضبانين عليها.
نعم.
أنا حاليا أعمل إيه؟ وهل هي إذا غضبه يعني مع زوجي أختار أهلي ولا أختار زوجي ولا أختار الحق؟
سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نتلقى اتصال آخر. الأخت هدى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
اتفضلي.
لو سمحت حضرتك، أنا دلوقتي زوجي عايزني أن أنا ألبس، أنا بلبس الإسدال، فهو عايزني أن ألبس العباية، بيقول لي أن الإسلام ما شرطش يعني اسم معين لللبس، بشرط أنه هو يكون واسع وفضفاض ومش شفاف، وانا الإسدال بيقول لي ان هو مبهرج عليا وان انا بتكعبل بيه وكده، فبيقول لي ده منظره مش يعني مش عاجبه. فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه، ومسبب لي مشاكل كتير، يعني بيقول لي كلام وبيبص لي بصات يعني مش هي لما بلبسه.
نعم. هذا السؤال الاول.
السؤال الثاني حضرتك، انا ليا صديقه فاختها متزوجه، فانا رضعت ولاد اختها الاثنين، فهي منتقبه واختها منتقبه، لو حضرتك انا مثلا يعني ايه خليت اختها دي رضعت بنتي، عن عمد مثلا علشان ايه عيالي هي ممكن تقدر تكشف النقاب بحيث انها تبقى خاله ولادي من الرضاعه، فهل يجوز؟
سأجيبك ان شاء الله. محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا.
انا عندي لحضرتك كام سؤال، ارجو حضرتك يعني ارتفع صدرك ليا.
اتفضلي.
اول سؤال في بخصوص ربنا يحفظنا ان شاء الله الزنا، هل الزنا دوت اللي هو
اعيد السؤال مره ثانيه؟
لو...
عفوا عفوا اعيد السؤال مره ثانيه.
الزنا بخصوص الزنا، الزنا ده اجتماع الرجل بالمرأة عن طريق اللي هو المعاشرة الجنسية، ولا ممكن لو راجل مسك ايد واحدة ست غريبة او بسها يعني يبقى كده زنا؟
حاضر.
زوجها توفى مثلا وهو غضبان عليها، او هي توفت وهو غضبان عليها، ما بتشمش ريحة الجنة. طب دلوقتي لو في زوج وزوجة بينهم قضايا ومشاكل وطلاق وانفصال وكده، ولو حصل انا يعني الزوجة ماتت او الزوج
ماشي. السؤال وصل من الخط يعني غير واضح. ماشي. السؤال الثالث.
السؤال غير واضح؟
اتفضلي اعرض اسئلتك.
ماشي. السؤال الثاني، لو واحد يعني عاشر مع احترامي انا اسفه يعني في السؤال، لو واحد في نهار رمضان يعني جمع زوجته بس بدون انذار،
طيب غيره؟
هل ده برضه افطار؟ ثاني حاجة، أنا كنت سمعت الشيخ بيقول ما ينفعش ندعو ربنا ونبكي في الدعاء، وبعدين أنا شفت مشايخ كتير بيدعوا ربنا وبيبكوا، يعني أنا صح؟
سأجيبك إن شاء الله. أخت أم عمرو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لي ثلاث أسئلة عند حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا يعني بسافر في مكان ما، فكنت مسافرة وصليت الظهر والعصر جمعت، وبعدين وانا بجمع دخلت بعض الاخوات صلوا معايا جماعة، وانا قلت لهم انا بصلي قصر لان على سفر، بس هم صلوا يعني انا سلمت، صليت ركعتين الظهر وسلمت، وصليت ركعتين العصر وسلمت، هم وصلوا الظهر 4.
تمام.
هل هذا يجوز؟
سأجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني، هل لو فاتتني قيام الليل قضاءها يجوز؟
حاضر.
السؤال الثالث، لو في بعض الاخوات بتشتكي لي من زوجها وبعدين بتتكلم كلام يعني ما يصحش يقال، فانا بسمع منها وبحاول يعني احاول اصلح، احاول اردها، هي هل علي ذنب ان انا بسمع هذا الكلام عن الزوج؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
بارك الله فيك.
لحب الكرام، نواصل الإجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته، اللهم آمين يا رب العالمين. الأخ الحبيب الذي سأل وهو عن غض البصر، قلنا ينبغي أن يغض بصره عن كل ما حرم الله، فلا تنظر إلا ما أبيح لك، الذي أحله الله عز وجل لك تنظر إليه، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يجوز لك شرعا أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك، فإن العبد ينبغي أن يجعل بصره في موضع قدمه، يعني في مكان خطوته، كيف ينقل رجله حتى يتفادى الضرر أو السقوط على الأرض، إنجاز التعبير إن شاء الله. الأخت التي سألت وقالت، مشكلة مالية بين أهلي، أبي وأمي وأخي وزوجي، وحدثت مشادة بيني وبين أمي على الحق، وهي تقول إن أمي قالت يعني إذا حاسب زوجك أخاك وعرف ما له وما علي أكون عليك غضبانة. والأخت تسأل وتقول يعني ماذا أفعل، هل فعلا صلاتي لا تقبل؟ أيتها الأخت الكريمة، أصلح الله حالي وحالك وحال الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. وأنا دائما ما أنصح الأهل ألا يجعلوا الزوجة بين معفكي أو معتصر أمرين، إنجاز التعبير، تحاول أن ترضي أهلها أم تحاول أن ترضي زوجها. وأنا أقول للأب والأم، إذا كانت المعاملات المالية ستجر علينا ضررا أو قطيعة في العلاقة فلا داعي لمثل هذه المعاملات. أما أنت أيتها الأخت السائلة الكريمة، أمك خاطئة وعليك أن تقفي مع الحق حيثما كان، إن كان الحق مع زوجك فأنت مع الحق، وإن كان الحق مع أهلك فانطقي بالحق. وهذا هو ما علمنا الله تبارك وتعالى. تغضب أمي ولا تأتي إلي شأنها، أنا سأذهب إليها وإن طردتني وإن ضربتني. ولكن صلاتك مقبولة، نعم هذا في علم الله، أو عملك لا يرفع، هذا كلام صحيح. ولكن متى لا يرفع العمل، أو متى يغضب عليك الله، أو متى لا يستجيب لك طاعة؟ إذا كانت أمك غاضبة على حق، على حق. لكن الذي تفعله أمك الآن أكل لمال الناس بالباطل، تريد أن تؤكل زوجك لأخيك، وهذا لا يجوز شرعا. فلتغضب الأم ولتدعو ما شاءت ولا تخافي شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى هدى الله أمك وأباك وأخاك إلى الحق. زوجي أختي الكريمة تقول أنا أرتدي أو ألبس الإسدال، وزوجي يريد أن ألبس عباية وهو يتعلل، أن الإسلام لم يشترط زيا معينا، ويعني ينظر إلي دائما بشمئزاز، وهناك مشاكل. والله يا أختي الكريمة حال عجيب، عجيب لبعض الرجال الذين يحسبون عدا على الرجال. المفروض أن الرجل يغار على زوجته وألا يرى شيئا من مفاتنها أحد غيره، والمفروض أن ثياب المرأة ما ينبغي أن يقسم بدنها. وعلى ما أظن أن هذا الزوج من النوعية التي تحب أن تقسم جسد زوجته للأسف الشديد، لأن العباية كما أفهم وكما أعلم وكما أرى وأنا متيقن تقسم جسد المرأة تحت أي حال من الأحوال، وهذا لا يجوز شرعا. وأقول هذا لا يجوز شرعا، العباية مكانها البيت تلبسيها له في البيت، وقولي له يا هذا اتق الله وخف من الله جل وعلا، ويريد شيئا يقسم بدنك وجسدك، لماذا؟ لتنظر الرجال إليك أم ماذا بالضبط؟ أين الرجولة وأين الغيرة؟ لا تستجيبي له. ينبغي إذا لبست عباية كما يريد واسعة مثل الإسدال ألا تكون قاسمة مقسمة للجسد، ألا تكون ألوانها ألوان شهرة، ألا تكون ملفتة للنظر. وأظن أنك لو طبقت هذا الكلام ولو طبق هو هذا الكلام لوجد أن اللبس الذي تلبسينه مطابق لشرع الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل وعلا لأنه لن ينفعك أمام الله يوم القيامة، لن ينفعك والله، لن ينفعك والله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحب الزوجة والأولاد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا تستجيبي وإن جلست في البيت، وليفعل ما شاء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أن زوجا أراد أن يعري امرأته أو أن ترتدي بنطلون بنطال أو أن تعري شيئا من جسدها أو أن تترك الصلاة، هل تستجيب الزوجة له؟ لا، لا تستجيب الزوجة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعة الزوج، طاعة الزوج مرتبطة برضا الملك، فلو أن الزوج أمر زوجته بالمعصية فلا تسمع ولا تطيع له، وإن وصل الأمر إلى الطلاق. نسأل الله العفو والمعافاة. الأخت الكريمة تسأل، لها صديقة أو صديقتي أختها متزوجة، ويعني أرضعت أولادي أو أرضعت أولادها، وأنا أريد أن ترضع ابنتي حتى تستطيع أن تكشف وجه أمامهم. أنا أقول لإخواننا إذا كان الرضاع محرما فإنه ينبغي علينا أن نحتاط، وينبغي علينا أن لا نتساهل، ولنتقي الله تبارك وتعالى، ولا نكشف الوجه ما دمنا على النقاب إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا داعي لمثل هذا اللف، الله يصلح حالنا وحالك. والأخت التي سألت عن حقيقة الزنا، الموضوع يطول شرحه. الزنا هم مقصود به إنما هو المعاشرة الجنسية بين الرجل أو زوجته، كما يكون بين رجل زوجته عفوا، وهذا أمر لا خلاف عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل إلى النبي وقال يا رسول الله طهرني، فأعرض عنه النبي أول مرة، فأتى إليه الرجل عن يمين النبي فأعرض عنه النبي يسارا، فأتى إليه من جهة اليسار، والحديث طويل ومشهور، فقال زنيت، والنبي المصطفى يقول لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك ضجعت، لعلك، قال لا، بل أتيت منها مثل ما يأتي الرجل من امرأته. فمسك النبي زجاجة مثل العطر مثلا وقال: وغاب منك هذا في هذا كما يغيب هذه في تلك. قال: نعم. قال: أقيم علي حد الله. بناء على ذلك فإن التقويل أو لمس اليد أو ما إلى ذلك لا يعد زنا، ولكنه حرام، لأن بعض إخواننا قد يفهمنا خطأ ويقول: ما دام هذا ليس زنا. أقول: الله في القرآن ماذا قال؟ الله في القرآن ما قال ولا تزنوا. أنا أريد من إخواني أن يتأملوا روعة التعبير وجمال القرآن. الله ما قال ولا تزنوا، لأن الزنا أمر منتهى منه، أنه حرام ولا خلاف فيه. لكن عندما قال الله ولا تقربوا الزنا، أي أن مقدمات الزنا حرام. إذا كانت النظرة فهي مقدمة، فلو ترتب عليها هي محرمة. كذلك لمس اليد، كذلك الضحك، كذلك كذلك، كل ما هو من مقدمات الزنا وإثارة الشهوة محرم شرعا، فلنتق الله تبارك وتعالى. والأخت تقول: امرأة مات عنها زوجها وهو غضبان وبينهم محاكم، ويعني ماذا تفعل؟ نسأل الله العفو والمعافاة. يا أخت الكريمة، إن هذا مرتبط إذا كان غضبه على حق، يعني إذا كانت الزوجة عاصية، إذا كانت الزوجة ناشزة. أما إذا غضب الزوج عليها في غير ما طاعة الله، يعني أرادها في المعصية، كهذه التي تسأل، هي تريد الحجاب وزوجها يريد أن يعريها أمام الرجال فلم تستجب له فغضب عليه، نقول نغضب للسنة القادمة لا حرج ولا بأس. إذا غضب الزوج مؤثر إذا كان في طاعة الله وإذا كان في مرضات الله. أما إذا كان غضب الزوج في غير رضا الله فلا عبرة بهذا الغضب، نسأل الله العفو والعفو. أنصح كل امرأة ألا تغضب زوجها ما دام يطلب منها رضا الله وطاعة الله عز وجل، حتى لا تضيع نفسها يوم العرض على الحق تبارك وتعالى. ويتسأل: أن رجلا عاشر زوجته في نهار رمضان، ويعني هل هذا يعد إفطار؟ نقول للسائلة الكريمة: حتى ولو لم ينزل منه المني فإنه يجب عليه الكفارة، يجب عليه الكفارة، صيام شهرين متتابعين وهي كذلك، نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر. تقول: يعني سمعت بعضا يقول أنه لا يجوز أن ندعو ونبكي والبعض يبكي. يا أختي الكريمة، هذا أمر ما لم يكن مصطنعا أو متمثلا فيه فلا حرج ولا بأس، سبحان الله. فأسأل الله أن يرزقنا رقة القلب، اللهم أمين يا رب العالمين. والنبي علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تعليمه للصحابة الأجلاء، عندما نقرأ كتاب الله أن نبكي، أن نبكي. فإذا لم نستطع البكاء أصلا فعلينا أن نتباكى، يعني نمثل البكاء، فهذا أمر لا حرج فيه، لكن بشرط ألا يكون الأمر مبالغا فيه ومصطنعا كما نسمع ونرى في بعض الأماكن، نسأل الله العفو والعافية. وخاصة في شهر رمضان، يعني بعض المساجد تنقلب لمظاهرات، صويت وبكاء، ناقصين يلطموا على وشهم، وأنا أشهد الله هذا خلاف سنة النبي وربما تبطل به الصلاة. الأخت الكريمة تقول: أسافر وصفي مكان ما صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا، وبعض الأخوات صلوا خلفي، فماذا أفعل؟ يعني أجيب على السؤال إن شاء الله بعد تلقينا لهذا الاتصال. أخ حازم من المنصورة، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. ازيك شيخ؟
مرحبا يا أخي الفاضل.
ازي حضرتك؟
نعم الحال والله.
أنا سمعت عندي استفسار بس عن صلاة الوتر.
نعم.
لو صليت، يعني لو صليت خمس ركعات أو سبعة، يعني بكم تسليمة؟ أو صلي أربعة أو ثلاثة؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخت إيمان،
السلام
عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك دلوقتي أنا عندي كم سؤال حضرتك أسأله حضرتك.
اتفضلي.
حضرتك دلوقتي والدي راجل كبير عنده 91 سنة وعنده جلطة، أنا وبنت واحدة هم أخواتي خمس رجالة، ما حدش بيسأل فيه، ما حدش بيجيله، أنا قاعدة معاه في البيت، جوزي متوفي ومعايا بناتي، ربنا كرمني فطرتهم جوزتهم ومعايا وقاعدة بخدمه.
سؤال حضرتك إيه؟
سؤالي إن أنا بحميه وبغسل عوراته، هل حرام ولا مش حرام؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. مؤماني، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم
السلام. من فضلك انا ليه عند حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا كنت مضطره احلف على المصحف، ودلوقتي انا حلفت عليه كده عشان خاطر ان انا ارضي امي مرتين، ف فالشيء اللي انا كنت بعمله دوت غلط عملته تاني، فانا عايز اعمل كفاره عشان حلفيني على المصحف.
سأجيبك ان شاء الله. اخت نسمة، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. بقول لحضرتك يا شيخ، انا متجوزة بقالي 4 سنين. في بداية جوازي كنت اتكلمت مع شخص في التليفون، فجوزي عرف بعد الموضوع بثلاث سنين، بعد ما عدى عليه 3 سنين، فمصمم ان هو عايز يطلقني وبقالي 4 شهور عند اهلي. فمش عايز يديني حقوقي، بيقول لي تاخدي حاجاتك الرفيعة، وعايز نسيب المؤخر والشبكة والحاجات دي واسيب له عفشه، فأسيبهم له ولا مش قضاء؟
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على الأسئلة التي معنا. فتقول الأخت الكريمة، أنا أصلي قصرا وبعض الأخوات قمنا بالإتمام خلفي، فماذا أفعل؟ أقول للأخت الكريمة الفاضلة، لا يعني إذا كنت بدأت الصلاة فعليك أن تخرج، لأن الفقه غائب يا إخواني، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه إخواننا حتى في المساجد الرجال. أنا مس رجل على سفر وأصلي إماما، فسوف أقول لهم أنا على سفر وسوف أصلي إماما مثلا، وأصلي بكم ركعتين وأسلم، وأنتم تتمون صلاتكم بلا إمام. هكذا فعل الصحابة والنبي من قبلهم. هذا من أجل التنبيه والتعليم، حتى لا يقوم الناس ويحدث هرج ومرج في داخل الصلاة. ومع ذلك رغم أني ذكرت عندما أسلم أقول أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر مثلا، فأنت أخت الكريمة إن كان من البداية أخبري كما فعل كما قلت أنا الآن. طب لو أن الأمر عكس هذا، أنت بدأت صلاتك ثم أتت الأخت أو غيرها أو الأخوات وخلفك وقمنا نصلي، سلمي ثم أخبريهم أنك على سفر، أتمي صلاتك أختي فإني على سفر إن شاء الله، ولا تقوم فتتم صلاتها وأنت تقومي بتكملة صلاتك القصر والجمع الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى، والصلاة صحيحة. بعض الأخت تقول يعني لو فاتني قيام الليل هل يجوز لي قضاؤه؟ إذا مر قيام الليل فإنه لا يقضى، وهذا هو الأرجح، وإن كان هناك نصوص أو بعض الآراء أن ورد الإنسان بالليل يله أن يقضيه بالنهار إن شاء الله. وتسأل شكاية بعض الأخوات من زوجها لها، وتقول كلاما لا يليق ولا يجوز شرعا، وأنا أسمعها وأحاول أن أرضيها، أقول لك أنت آثمة وهي أعصى منك، وهذا لا يجوز شرعا. فإذا كان هناك ما يغير صدرها من زوجها فما ينبغي لها أن تفعل ذلك. هي تسأل ما مثلا الفعل الفلاني أو الشيء هذا إذا كان صوابا أم خطأ، دون أن تجرح زوجها، وهذا محرم شرعا. حتى لو وصل الأمر إلى الطلاق بين الرجل وزوجته، فالرجل عندما يطلق زوجة ليس مطالب شرعا أن يبدي أسباب الطلاق، حتى لو سأله الناس أهلها لماذا تطلق القلوب غير متفق، لكن لا يقول هي فعلت وهي تقول وفعل، هذا حرام ولا يجوز شرعا، وهذا خيانة أمانة. ثم أنت تحاولي بدل من أن تنصحيها إلى الصواب وإلى الحق حاولت أن ترضيها هي، وهذا لا يجوز شرعا، بل أنت ربما تخربين بيتها. لما؟ لأنها تسمع لك وأنت أرضيتيها، إذن هي على حق، فتزداد عنادا وإصرارا على العمل السيء الذي تفعله، فاتق الله ولا تفعلي ذلك مرة ثانية. الذي سلخ لسال الوتر كم تسليمة لو أني أصلي مثلا 3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات 11 ركعة؟ عندنا فيه طريقتين أو طريقتان. الطريقة الأولى تسليمة واحدة، تضرب مثال مثلا أصلي 3 ركعات لي أن أصليها بتسليمة واحدة، يعني أصلي الركعة الأولى سورة الفاتحة والسورة ركوع وسجود، ثم أقوم إلى الركعة الثانية الفاتحة والسورة، ثم أقوم إلى الركعة الثالثة، ليس هناك تشهد أوسط، هي تسليمة واحدة وتشهد واحد سبحان الله، ثم يكون السلام بعد الركعة الأخيرة سواء كنا 5 أم 7 أم إلى آخره. ويجوز لنا أن نصليه بتشهدين وتسليمتين إن شاء الله سبحانه وتعالى، يجوز؟ نعم نعم، وهذا ثابت كله عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأخت التي سألت، والدي مسن عنده 91 سنة ويعني مصاب بجلطة، أسأل الله أن يعافيه رب، اللهم أمين. وأنا بنت واحدة، أولاده لا يسألون عنه، وأنا مطلقة وأقوم معه بالبيت، وأقوم بفضل الله تبارك وتعالى بغسله أو يعني اغتساله وغسل العورة إلى ذلك لا حرج ولا بأس أيتها الأخت الحبيبة، الله يرضى عنه عنك، لأن هذه حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. أما إذا وجد من الشباب معك فهم أولى بذلك منك إن شاء الله، أما إذا لم يوجد أحد فلنترك الرجل ويعني يأكله العفد، نسأل الله العفو والعافية، بل أنت مأجورة على ذلك، أصلح الله حالي وحالك. الأخت التي سألت: اضطررت للحلف على المصحف كذبا لأرضي أمي، سامحك الله سامحك الله، من أحق أن يستحى منه؟ من أحق أن نحرص على رضائه، الأم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى. فعلت معصية، نسأل الله أن يعافينا وإياك، كفري عن يمينك واستغفري وتوبي. وعلمي أيتها الأخت الكريمة أن اليمين الغموس والذي يحلف فيه الإنسان كاذبا يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامة وليس له كفارة، لأنه أضعف، الكفارة أضعف من اليمين، لا ينفع معه إلا توبة صادقة ورجوع إلى الله. وإذا كان متعلق بحقوق آخرين نرد هذه الحقوق، فاستغفري وتوبي إلى الله يرحمك الله. والأخت التي قالت: متزوجة من 4 سنين، ويعني في بداية الزواج كلمت شخص آخر، ولما عرف زوجي بذلك يعني تركني عند أهلي ولا يريد أن يعطيني حقي. الذي سألت عنه أيتها الأخت الكريمة جرم شنيع وخطأ كبير لا يجوز للمرأة أن تصنعه، فلا يجوز للمرأة المتزوجة أن تكون على علاقة برجل آخر حتى ولو كان عبر الهاتف، حتى ولو كان كلمة، فلا يجوز شرعا، فإن ما صنعتيه هذا محرم محرم محرم، وقعت في خطأ وخطأ كبير، نسأل الله العفو والعافية. وهناك رأي لبعض أهل العلم أنه يجوز للرجل إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أن يساوم زوجته لتتنازل عن بعض ما تركت، لأنها كانت غير أمينة عليه في بيته أو عليه حتى لو كان كلاما فقط لغير، فأنت الذي أوقعت نفسك في هذا الحرج، نسأل الله العفو والعافية. وإن كان الرجل يسمعنا فإني أهيبه وأقول له: أعطها حقها لله تبارك وتعالى أو جزءا منه، واتق الله ولا تأكله رغم خطاياه، فلا تعالج الخطأ بخطأ وهي متسببة في هذا الخطأ، نسأل الله العفو والعافية، اللهم الأمين. هل يجوز لها أن تأخذ الذي يعطيها لها وتسكت؟ نحن نقول لها صداقها، لها الصداق، لأنه الأصل أن تأخذ المرأة الصداق قبل الدخول بها، الأصل أن تأخذ المرأة الصداق قبل الدخول بها، فإذا لم تأخذه وهو المؤخر ففي هذه الحالة تعطيه، فلو قبضته وحدث ما حدث هل يسترد منها؟ لا يسترد منها، لكن ما سوى ذلك نقول هذا بالتراضي بينهما إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال يعني الذي يسأل ويقول: أنا بحب الناس جدا، مع زلة الورقة مكتوبة أمام بالعمية، بس غصب عني مش بحب الخير للناس ومش عارف أعمل إيه، أو عارف أعمل إيه. يعني ندل على الشيء فإنما دل على أنك سلمت نفسك للشيطان، فاتق الله. فحب الناس أخت الكريمة نحب لهم الخير، النبي علمنا: حب لأخيك ما تحب لنفسك، يجب أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، فهذا ضعف في الإيمان. اذكر الموت كثيرا والقبر إن شاء الله تبارك وتعالى يرق القلب بفضل الله جل وعلا. يسأل السائل عن حكم صلاة التسابيح. صلاة التسابيح ثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ورد بعدة طرق وبعدة روايات عن طريق عكرمة وابن عباس رضي الله عن الجميع، وصحح حديث التسبيح أو حديث التسابيح صححه كثير من أهل العلم، من كثير من أهل العلم المشهود لهم بالعلم من القدام والمحدثين، ومن المحدثين آخرهم يعني محدث الأمة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولذلك نقول لإخواننا: لا تنكروا نصا صححه أهل الصنعة وأهل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الأخت التي تسأل تقول: اغتسلت بعد رؤية القصة البيضاء، وفي ثاني يوم الغسل رأيت خيط أحمر مع البياض، صليت حكم الصلاة ما أتناول أدوية منظمة ما دام بعد القصة البيضاء وانتهت الدورة أيتها الأخت الكريمة، فصلاتك صحيحة وهذا يشبه النزيف، جددي لكل فريضة وضوءا مستقلا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لأحب الكرام وقت الحلقة قد انتهى، فسامحونا لله. إلى الملتقى في حلقة قادمة نحاول أن نجيب على أسئلتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى الملتقى في حلقة قادمة، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.